الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذا المجلس مما يثقل به موازيننا يوم نلقاه. هنيئا أيها الإخوة لمن أخلص لله تبارك وتعالى عمله. جاء في مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه، وهذا هو الإخلاص، لا يريدون رياء ولا مدحة ولا سمعة ولا ليقال فلان كذا وفلان كذا، لا يريدون بذلك إلا وجهه، إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم، يغفر الله تبارك وتعالى ذنوبهم، وأكثر من ذلك قد بدلت سيئاتكم حسنات، حتى ما اقترفته وما اجترحته من سيئات يبدله الله تبارك وتعالى إلى حسنات، وهو الجواد الكريم سبحانه وتعالى. فما أحوجنا أن نقتطع من أغلى أوقاتنا لنجلس في حلقات الذكر، سواء كانت في بيت من بيوت الله، وإذا كانت في بيوت الله فهذا نور على نور، وإذا كانت في غير ذلك فذلك كما سمعتم في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يناديهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم. فعندما تجتمع أنت والزوجة والأولاد من بنين وبنات، وإذا كان الوالدان موجودان كذلك، ينادي مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فما أحوجنا أن نتنبه، متحدث وسامع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ولكن هو كما قال وقوله الحق سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. حديث الليلة عن فضل الصلة، صلة الأرحام، وما عند الله تبارك وتعالى للواصل، وما أعده الله تبارك وتعالى له من البركات، وبالمقابل كذلك ما أعد للقاطع، قاطع الرحم، نسأل الله السلامة والعافية. جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. عليه بصلة الأرحام، إذا أراد بركة في العمر، وإذا أراد مزيدا من المال ومما يجعله الله تبارك وتعالى من الأثرياء ومن الأغنياء، حتى ولو لم يكن يملك من حطام الدنيا شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ربما تجده فقيرا لا يملك من حطام الدنيا شيئا، ولكن تسأله فيثني على الله بما هو أهله، يحمد الله ويشكره على كل صغيرة وكبيرة، وينظر كما في الصحيحين إلى من هو أقل منه، كما وصانا النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الوصية الجامعة، أن ننظر إلى من هو أقل منا، فهو حري ألا نزدري نعمة الله علينا. تحمد الله، إذا كنت تستطيع تسير إلى المسجد على قدميك، غيرك يسمع الأذان ولا يستطيع من ألم به أو مرض، فما أحوجنا أن نتذكر دائما. أما إذا كان من أمور الآخرة كالعلم الشرعي وغيره، فتنظر إلى من هو أعلى منك حتى تقتدي به، ولذا قال الله وقوله الحق: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال ابن التين رحمه الله تبارك وتعالى: صلة الرحم تكون سببا للتوفيق في الطاعة والصيانة عن المعصية، فيبقى الذكر الجميل فكأنه لم يمت. انتهى كلامه. صاحب الصلة يذكر بخير حتى وإن انتقل من هذه الدنيا إلى البرزخ، فإنه يذكره قرابته بخير لأنه كان وصولا. فاجعل لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. عندما تكون تذكر بخير، وانظروا الآن عندما يذكر ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى، وابن عثيمين والألباني ونخبة من العلماء رحمهم الله جميعا، يذكرون بخير، يترحم عليهم، يدعى لهم. فما أحوجنا. قال أحد السلف وهو يتحدث عن ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، قال: مات ولم يتزوج ولم يكن له ولد فيدعو له، ولكن جعل الله له أمة تدعو له. فانظروا إلى فضل الله تبارك وتعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فما أحوجنا أن نكون من أهل الأثر الطيب المبارك، من أهل الأعمال الحسنة، حتى نذكر بخير. لأن الإنسان مهما طال عمره لا بد له من الانتقال إلى حياة البرزخ، ثم يبعثه الله تبارك وتعالى. يقول العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ونفع به: معناها أي معنى الحديث أن الله سبحانه وتعالى وعد من يصل رحمه أن يثيبه وأن يجزيه بأن يطيل في عمره، يجعل الله عمره طويلا، أن يطيل في عمره وأن يوسع له في رزقه جزاء له على إحسانه. لأن الله يقول وقوله الحق: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وهذا الواصل من المحسنين. فما أحوجنا أن نكون من أهل الوصل، إلى آخر ما قال حفظه الله تبارك وتعالى. فيا ترى ما هو صلة الرحم، أو ما هي صلة الرحم؟ يقول الإمام النووي علينا وعليه رحمة الله: صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب على حسب الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة تكون بالخدمة، وتارة تكون بالزيارة والسلام وغير ذلك. انتهى كلامه. فربما يكون قريبك فقيرا فتصله بالمال، وربما يكون عاجزا فتقوم بخدمته، وربما يكون ليس فيه شيء فتقوم بزيارته والسلام عليه. وهنيئا، هنيئا للذين يتزاورون في الله ومن أجل الله تبارك وتعالى. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. حتى وإن كان قريبا لك، حتى وإن كان أخا لك من أم وأب، تحبه في الله ومن أجل الله تبارك وتعالى، وتزوره كذلك في الله ومن أجل الله، لا مدحة ولا أن يثنى عليه، وإنما لله تبارك وتعالى. والذي رصد له الله تبارك وتعالى ملكا على مدرجة قرية أراد أن يزور فلان من الناس، فبعث الله له ملك أوقفه على مدخل هذه القرية، فسأل هذا الزائر فقال له: أين تريد؟ قال: أريد فلانا أزوره. قال: هل لك عليه من نعمة تربها، بينكم تجارة، بينكم شيء؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. فوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ورغبنا، لأن الله تبارك وتعالى أحب هذا الزائر، لأنه أحب المزور في الله ومن أجل الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا إلى ذلك. يقول الحافظ ابن حجر علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال القرطبي: الرحم التي توصل عامة وخاصة، نوعان: عامة وخاصة. فالعامة رحم الدين، وتجب مواصلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. قد لا يكون قريبا لك في النسب، لكن تصله وتسلم عليه وتستأنس به ويستأنس بك، وتنظر إلى حاجته إذا كان له حاجة. فقد جاء في سنن ابن ماجة رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. ربما يكون له حاجة فتستطيع أنت أن تقوم بهذه الحاجة، وهنيئا لك.
والثانية يقول العامة وأما الرحم الخاصة فتزيد للنفقة على القريب وتفقد أحوالهم والتغافل عن زلاتهم. وما أحوجنا إلى التغافل، كثير من الناس ما يقع من قريبه أو من جاره أو كذا إلا ولديه مثل المجهر على هذه الزلة البسيطة التي المفروض أن تغفر. لذا قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: علينا أن نتصف بصفات هي لله تبارك وتعالى لكنها تليق بحالنا وضعفنا، فالله تبارك وتعالى هو الغفور فأنت تغفر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اغفروا يغفر لكم، اغفر يغفر الله لك، تجاوز يتجاوز الله عنك. وذلكم الرجل الذي كان يداين الناس ثم يبعث فتيانه الذين يحصلون له ماله فيقول لهم: من وجدتموه معسرا فتجاوزوا عنه. فأقره الله تبارك وتعالى بهذا العمل يوم القيامة، فيقول: أنا أولى به الله تبارك وتعالى، فتجاوز الله تبارك وتعالى عنه. فما أحوجنا إلى التغافل. ومع ذلك لا يمنع أن تناصح، وما يمنع أن تعلم إذا كان هنالك خطأ، ما أحوجنا إلى ذلك، ولكن بالحكمة وبالبصيرة. يقول الله وقوله الحق: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. سئل العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: هل تجوز صلة الرحم عبر التليفون عبر الهاتف؟ فانظروا إلى جواب العلماء الربانيين رحمه الله تبارك وتعالى، قال: نعم، هذا من صلة الرحم، المكالمة الهاتفية والمكاتبة بالقلم كلها من الصلة. ونحن ولله الحمد في هذه الأزمنة معنا من وسائل التواصل، ولله علم الله أن فينا ضعفا فيسر، نحمد الله ونشكره. فما أحوجنا إلى اغتنام هذه الأوقات وهذه الوسائل فيما يقربنا إلى الله زلفى، فيما يثبت لنا الأجور عند الله تبارك وتعالى. فإنه كما يقول الإمام ابن القيم: لا تدري أي حسنة تدخلك الجنة. والله لا ندري، لأن الله تبارك وتعالى يقول وقوله الحق: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية مرضية يرضى عنها في الجنة، وأما من خفت موازينه طاشت سيئاته بحسناته فأمه هاوية يهوي على أم رأسه، وقيل أمه حاضنة له نار جهنم والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية وأن يجيرنا من نار جهنم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: كلها من الصلة، كونه يكتب إليه إلى أخيه أو عمه أو قريبه يسأله عن صحته وعن حاله أو يكلمه بالهاتف، كله طيب، كله من الصلة. انتهى كلامه رحمه الله. فما أحوجنا، هذه من الغنائم الباردة. نحن نستخدم على سبيل المثال هذا البرنامج الواتساب، يعني الحمد لله ما منا من أحد إلا ما ندر يستخدمه، فما يمنع أن تراسل قريبك وأن تسأل عن أحواله وأن تدعو له ويدعو لك. وكذلك إذا دعوت له بظهر الغيب هنيئا لك، فقد جاء في صحيح مسلم أن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم قال: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين، ولك بمثل، يعني بمثل ما دعوت. فعلينا أن نغتنم مثل هذه الفرص الطيبة المباركة، ولا نضيع مثل هذه الأجور التي هي يسيرة وبسيطة لمن يسرها الله تبارك وتعالى له عليه. نسأل الله أن نكون منهم. يقول عمرو بن دينار رحمه الله تبارك وتعالى: ما من خطوة بعد الفريضة أعظم أجرا من خطوة إلى ذي رحم. تذهب، ونحن نحمد الله ونشكره في زمن توفرت لنا وسائل كذلك، معنا من السيارات وغيرها، ومعنا من الأبناء من يقود بنا، والحمد لله، وهذه نعم تحتاج منا إلى شكر. نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه، وما أكثرها علينا وما أعظمها. فيذهب بك ابنك، أو يذهب تذهب بنفسك، أو تذهب ماشيا إذا قرب البيت، وانظر ما من خطوة لها أجر أعظم بعد خطوتك إلى المسجد إلى الفرائض من هذه الخطوة التي تذهب بها فتصل رحمك. فما أحوجنا إلى ذلك. سأضرب لنفسي ولكم مثالا من باب التذكير. فيما يوصل من الأرحام، ألا وهي الخالة أخت الأم. ربما قد تكون الأم توفيت رحم الله موتانا وموتى المسلمين أجمعين، وجعل قبورهم روضات من رياض الجنات، وجعلهم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. قبل ذلك يقدم الوالدين، يقدم الوالدين لأنهما سبب لوجوده بعد الله تبارك وتعالى في هذه الحياة. يقول الله وقوله الحق: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فمن كان والداه موجودين فليحمد الله وليشكر، وإذا مات فهو في خير وإلى خير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على أمور كثيرة نفعلها بعد مفارقة الوالدين لهذه الحياة. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الخالة بمنزلة الأم. والحديث صححه الألباني. قلت لكم هذا مثال واحد والأمثلة كثيرة. قال الذهبي في الكبائر رحمه الله: أي في البر والإكرام والصلة، تبر بها وتكرمها وتصلها كأنها أم. فما أحوجنا أن نتنبه من له خالة فلا يفرق. جاء في سنن الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك أم؟ قال: لا، توفيت. قال: هل لك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. صححه الإمام الألباني. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بر الخالة مكفر لذلك الذنب العظيم الذي استعظمه هذا الرجل، وجاء وهو خائف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريده أن يوجهه وأن يدله على ما يمحو الله له به هذا الذنب العظيم. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أرشده إلى الأم، ثم أنه كانت أمه غير موجودة، فأرشده إلى الخالة. فما أحوجنا من كانت له قريب، عم، خالة، عم، خال من القرابة، فلا يفرق. وما هي إلا دقائق معدودة وبسيطة. قد يقول قائل: الأشغال. هذه الأشغال أيها الإخوة إن كانت مما تتقرب به إلى الله فانو نية صادقة أنك مهما أنك متى ما يسر الله لك وقت فراغ أن تزور ستحصل على الأجر بأمر الله تبارك وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. هذه نية صادقة منك علمها الله الذي يعلم السر وأخفى. وأما إذا كانت مشاغل من الدنيا وكذا، وربما تكون وبالا على صاحبها، نسأل الله السلامة والعافية، فعليه ألا يطيع الشيطان في ذلك، لأن الشيطان والعياذ بالله يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فما أحوجنا إلى مخالفته دائما، ونقتطع من أغلى أوقاتنا فنذهب إلى الصلة. قد يقول قائل: تعرفون هذه الأيام إذا أراد أن يذهب مع أهله لزيارة لابد من تقديم هدية وربما كذا وكذا وكذا، فتكون عائقا وهوجلا لهذه الزيارة، فلا يطيع حتى المرأة، يذهب وحده، لا يحرم نفسه الأجر. لأنه كما تعلمون بين النساء عادات وبينهم تقاليد، لكن على المرء أن يكون راعيا ومسؤولا عن رعيته، لأن الله تبارك وتعالى سائله يوم القيامة عن أهل بيته: أحفظ أم ضيع؟ هكذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يذكر الزوجة بأن هذا العمل الذي نقوم به هو لله ومن أجل الله. لا ترى الهدية ومقامها وكيفيتها وقيمتها. فما أحوجنا إلى أن دائما نجاهد أنفسنا لتصلح نياتنا وتكون لله تبارك وتعالى ومن أجل الله تبارك وتعالى. ما أحوجنا إلى ذلك. والله لو ذهبت إلى قريب وزرته لفرح بقدومك أكثر من فرحه بالهدية، لأن الناس تفرح عندما ترى أن لها مكانة عند الآخرين، يفرح عندما تزوره، تجعل تلك الزيارة لله تبارك وتعالى. نسأل الله أن نكون من الزائرين في الله تبارك وتعالى ومن أجل الله. قال الله تبارك وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فما أحوجنا أن نتعاهد أنفسنا في هذا الباب العظيم، باب الصلة، لأن الله تبارك وتعالى توعد في آيات كثيرة في الذين يقطعون قرابتهم ولا يصلونهم. وكم من الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى ذكر فيها الله تبارك وتعالى مثل هذه الأمور، كقوله جل في علاه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فانظروا قطيعة الرحم ماذا ترتب عليها. يقول الإمام الطبري رحمه الله: هؤلاء الذين يفعلون هذا، يعني الذين يفسدون ويقطعون الأرحام الذين لعنهم الله فأبعدهم من رحمته فأصمهم، بمعنى فسلبهم فهم ما يسمعون، يسمع القرآن فلا يفهم، يسمع مواعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يفهمها، نسأل الله السلامة. هو الذي جاء بالأسباب، هو الذي جاء بالأسباب، منها الإفساد ومنها قطيعة الرحم كما ذكر الله. يقول علينا وعليه رحمة الله: فسلبهم فهم ما يسمعون بآذانهم من مواعظ الله تعالى في تنزيله وأعمى أبصارهم، بمعنى وسلبهم عقولهم، فلا يتبينون حجج الله سبحانه ولا يتذكرون ما يرون من عبره وأذلته. انتهى كلامه رحمه الله. روى البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. وجاء في تفسير هذا القاطع قاطع رحم كما في الرواية الأخرى. فنتنبه ونتنبه ماذا يقول العلماء في معنى لا يدخل الجنة قاطع، حتى لا نحكم على أحد بكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة يقول في حديث عظيم يجب علينا أن نتنبهه: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما هو وإما أنت، إما أن تحل إلى هذا الصاحب الذي قلت إنه كافر أو تحور عليك وتعود إليك، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث يتأول تأويلين. الأول حمله على من يستحل القطيعة بلا سبب ولا شبهة مع علمه بتحريمها، فهذا كافر يخلد في النار ولا يدخل الجنة أبدا، لأنه ينكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة وتصله الحجة وتقوم عليه، يقال له قال الله كذا وقال رسول ويفهم بهذا تقوم عليه الحجة، فإن أنكرها أصبح والعياذ بالله خالدا مخلدا في نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، نسأل الله السلامة والعافية. والثاني معنى لا يدخلها في أول الأمر مع السابقين، بل يعاقب بتأخره القدر الذي يريده الله تبارك وتعالى. انتهى كلامه. والنار لا تقوى عليها أجسادنا ولا أرواحنا، نسأل الله السلامة والعافية. فما أحوجنا أن نكون من أهل الصلة، لأن الله تبارك وتعالى ذكر هذا الوعيد، وكذلك ذكر لنا كثيرا مما يحبب إلينا هذا الفعل. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وضح لنا أجمل توضيح وأجلاه وأبيانه عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني: أن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر، حتى يحبك أهلك لأنك من أهل الصلة. فما أحوجنا إلى ذلك، والأحاديث في ذلك كثيرة، ولكن هو من باب فتح الباب، فيبحث كلنا عن هذا الموضوع، والحمد لله نقرأ، وقد يسر الله عز وجل لنا البحث في هواتفنا، وكثير منا يستخدم أبناؤه، فلو قلت له ابحث لي ماذا يقول العلماء في كذا وكذا لجيء لك، فهذا فضل من الله تبارك وتعالى. وهذه رؤوس أقلام. جاء عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما جاء أراد أن يسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلما رأيته رأيت وجه رجل ليس بكذاب، يعني رأى في ملامح رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق والبيان والرحمة واللطف عليه الصلاة والسلام. قال فأول ما سمع منه: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فما أحوجنا أن نطبق مثل هذا الحديث، أن نفشي السلام فيما بيننا إذا جئت حتى ولو في بيتك، ونتأمل ما يقول عليه الصلاة والسلام للداخل في بيته المسلم. جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم على الله ضامن. ضامن، الله تبارك وتعالى ضمن لهم الجنة. واحد منهم الداخل على بيته على أهله المسلم، يسلم عليهم سلام تحية من عند الله طيبة مباركة. فما أحوجنا إلى هذا العمل الطيب المبارك اليسير لمن يسره الله تبارك وتعالى. وكذلك الذي يخرج إلى المسجد فهذا ضامن، فإذا خرجت كن واثقا بالله تبارك وتعالى. وكذلك الذي يخرج في سبيل الله تبارك وتعالى في الجهاد، وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، والحديث في صحيح البخاري. فإذا كنت تنظر إلى مثل هذه الفضائل فما أحوجك، فما أحوجك أن تكون من أهل العقول النيرة، لأنك ستقدم على الله تبارك وتعالى. وانظروا إلى فضل الصدقة عندما تعطيها لقرابتك. جاء في حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة على المسكين صدقة واحدة، وعلى ذي القربى أو على ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. يعني تكسب في هذا الذي بدل ما تكسب أجرا واحدا تكسب أجرين اثنين. فما أحوجنا أن نكون من أهل الفقه ومن أهل الفهم. وجاء في الحديث الثاني حديث حكيم بن عزام رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، الذي يضمن لك العداوة من قرابتك، من قد يضمن لك. وانظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة والقدوة، كان يسير وخلفه عمه أبو لهب عليه من الله ما يستحق، وكان يرميه بالحجر ويقول ساحر ويقول كاهن ويشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يذهب إلى أندية القوم ليبلغ دين الله تبارك وتعالى. فهذا رسولنا قد عوذي وأوذي من قرابته. فإذا أوذي أحدنا من قرابته فلا عجب ولا غرابة، فقد أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى هذا الحديث خاصة الكاشح الذي يضمر لك عداوة، ربما تكون من أهل اليسار من أهل الغنى فيحقد عليك حتى قريبك من أشد القرابة لك لغناك أو لكذا، لأن الله أنعم عليك. فما أحوجك أن تكون مطبقا لهذا الحديث، تعطيه من الصلة، تعطيه وتكرمه وتذهب إليه وتتودد إليه وتتقرب إليه من أجل الله تبارك وتعالى، لا من أجل أن يحفظ مالك فقط، وإنما من أجل الله ومن أجل هذه الحسنات الغنائم الباردات التي ذكرها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء رجل يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. رواه البخاري ومسلم. فانظروا ماذا جعلها الله تبارك وتعالى، مع التوحيد ومع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة صلة الرحم. فما أحوجنا إلى هذا الباب العظيم، والأمور فيه كثيرة والأدلة كثيرة، لا أريد أن أطيل عليكم. بارك الله فيكم وجعل الله هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم موافقا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلنا من أهل صلة الأرحام من أجل الله تبارك وتعالى، لا نريد من وراء ذلك رياء ولا سمعة ولا مدحة، وإنما مطبقين لدين الله ما جاء عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذا المجلس مما يثقل به موازيننا يوم نلقاه. هنيئا أيها الإخوة لمن أخلص لله تبارك وتعالى عمله. جاء في مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه، وهذا هو الإخلاص، لا يريدون رياء ولا مدحة ولا سمعة ولا ليقال فلان كذا وفلان كذا، لا يريدون بذلك إلا وجهه، إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم، يغفر الله تبارك وتعالى ذنوبهم، وأكثر من ذلك قد بدلت سيئاتكم حسنات، حتى ما اقترفته وما اجترحته من سيئات يبدله الله تبارك وتعالى إلى حسنات، وهو الجواد الكريم سبحانه وتعالى. فما أحوجنا أن نقتطع من أغلى أوقاتنا لنجلس في حلقات الذكر، سواء كانت في بيت من بيوت الله، وإذا كانت في بيوت الله فهذا نور على نور، وإذا كانت في غير ذلك فذلك كما سمعتم في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يناديهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم. فعندما تجتمع أنت والزوجة والأولاد من بنين وبنات، وإذا كان الوالدان موجودان كذلك، ينادي مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فما أحوجنا أن نتنبه متحدث وسامع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ولكن هو كما قال وقوله الحق سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. حديث الليلة عن فضل الصلة، صلة الأرحام، وما عند الله تبارك وتعالى للواصل، وما أعده الله تبارك وتعالى له من البركات، وبالمقابل كذلك ما أعد للقاطع، قاطع الرحم، نسأل الله السلامة والعافية. جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. عليه بصلة الأرحام، إذا أراد بركة في العمر، وإذا أراد مزيدا من المال ومما يجعله الله تبارك وتعالى من الأثرياء ومن الأغنياء، حتى ولو لم يكن يملك من حطام الدنيا شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ربما تجده فقيرا لا يملك من حطام الدنيا شيئا، ولكن تسأله فيثني على الله بما هو أهله، يحمد الله ويشكره على كل صغيرة وكبيرة، وينظر كما في الصحيحين إلى من هو أقل منه، كما وصانا النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الوصية الجامعة، أن ننظر إلى من هو أقل منا، فهو حري ألا نزدري نعمة الله علينا. تحمد الله، إذا كنت تستطيع تسير إلى المسجد على قدميك، غيرك يسمع الأذان ولا يستطيع من ألم به أو مرض، فما أحوجنا أن نتذكر دائما. أما إذا كان من أمور الآخرة كالعلم الشرعي وغيره، فتنظر إلى من هو أعلى منك حتى تقتدي به، ولذا قال الله وقوله الحق:
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال ابن التين رحمه الله تبارك وتعالى: صلة الرحم تكون سببا للتوفيق في الطاعة والصيانة عن المعصية، فيبقى الذكر الجميل فكأنه لم يمت. انتهى كلامه. صاحب الصلة يذكر بخير حتى وإن انتقل من هذه الدنيا إلى البرزخ، فإنه يذكره قرابته بخير لأنه كان وصولا. فاجعل لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. عندما تكون تذكر بخير، وانظروا الآن عندما يذكر ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى، وابن عثيمين والألباني ونخبة من العلماء رحمهم الله جميعا، يذكرون بخير، يترحم عليهم، يدعى لهم، فما أحوجنا. قال أحد السلف وهو يتحدث عن ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، قال: مات ولم يتزوج ولم يكن له ولد فيدعو له، ولكن جعل الله له أمة تدعو له. فانظروا إلى فضل الله تبارك وتعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فما أحوجنا أن نكون من أهل الأثر الطيب المبارك، من أهل الأعمال الحسنة، حتى نذكر بخير، لأن الإنسان مهما طال عمره لا بد له من الانتقال إلى حياة البرزخ، ثم يبعثه الله تبارك وتعالى. يقول العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ونفع به: معناها أي معنى الحديث أن الله سبحانه وتعالى وعد من يصل رحمه أن يثيبه وأن يجزيه بأن يطيل في عمره، يجعل الله عمره طويلا، أن يطيل في عمره وأن يوسع له في رزقه جزاء له على إحسانه. لأن الله يقول وقوله الحق: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وهذا الواصل من المحسنين، فما أحوجنا أن نكون من أهل الوصل، إلى آخر ما قال حفظه الله تبارك وتعالى. فيا ترى ما هو صلة الرحم، أو ما هي صلة الرحم؟ يقول الإمام النووي علينا وعليه رحمة الله: صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب على حسب الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة تكون بالخدمة، وتارة تكون بالزيارة والسلام وغير ذلك. انتهى كلامه. فربما يكون قريبك فقيرا فتصله بالمال، وربما يكون عاجزا فتقوم بخدمته، وربما يكون ليس فيه شيء فتقوم بزيارته والسلام عليه. وهنيئا، هنيئا للذين يتزاورون في الله ومن أجل الله تبارك وتعالى. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. حتى وإن كان قريبا لك، حتى وإن كان أخا لك من أم وأب، تحبه في الله ومن أجل الله تبارك وتعالى، وتزوره كذلك في الله ومن أجل الله، لا مدحة ولا أن يثنى عليه، وإنما لله تبارك وتعالى. والذي رصد له الله تبارك وتعالى ملكا على مدرجة قرية أراد أن يزور فلان من الناس، فبعث الله له ملك أوقفه على مدخل هذه القرية، فسأل هذا الزائر فقال له: أين تريد؟ قال: أريد فلانا أزوره. قال: هل لك عليه من نعمة تربها، بينكم تجارة، بينكم شيء؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. فوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ورغبنا، لأن الله تبارك وتعالى أحب هذا الزائر، لأنه أحب المزور في الله ومن أجل الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا إلى ذلك. يقول الحافظ ابن حجر علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال القرطبي: الرحم التي توصل عامة وخاصة، نوعان: عامة وخاصة. فالعامة رحم الدين، وتجب مواصلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. قد لا يكون قريبا لك في النسب، لكن تصله وتسلم عليه وتستأنس به ويستأنس بك، وتنظر إلى حاجته إذا كان له حاجة. فقد جاء في سنن ابن ماجة رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. ربما يكون له حاجة فتستطيع أنت أن تقوم بهذه الحاجة وهنيئا لك. والثانية يقول العامة وأما الرحم الخاصة فتزيد للنفقة على القريب وتفقد أحوالهم والتغافل عن زلاتهم. وما أحوجنا إلى التغافل، كثير من الناس ما يقع من قريبه أو من جاره أو كذا إلا ولديه مثل المجهر على هذه الزلة البسيطة التي المفروض أن تغفر. لذا قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: علينا أن نتصف بصفات هي لله تبارك وتعالى لكنها تليق بحالنا وضعفنا. فالله تبارك وتعالى هو الغفور، فأنت تغفر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اغفروا يغفر لكم. اغفر يغفر الله لك، تجاوز يتجاوز الله عنك. وذلكم الرجل الذي كان يداين الناس ثم يبعث فتيانه الذين يحصلون له ماله فيقول لهم: من وجدتموه معسرا فتجاوزوا عنه. فأقره الله تبارك وتعالى بهذا العمل يوم القيامة، فيقول: أنا أولى به. الله تبارك وتعالى فتجاوز الله تبارك وتعالى عنه. فما أحوجنا إلى التغافل. ومع ذلك لا يمنع أن تناصح، وما يمنع أن تعلم إذا كان هنالك خطأ، ما أحوجنا إلى ذلك، ولكن بالحكمة وبالبصيرة. يقول الله وقوله الحق: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. سئل العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: هل تجوز صلة الرحم عبر التليفون عبر الهاتف؟ فانظروا إلى جواب العلماء الربانيين رحمه الله تبارك وتعالى. قال: نعم، هذا من صلة الرحم، المكالمة الهاتفية والمكاتبة بالقلم كلها من الصلة. ونحن ولله الحمد في هذه الأزمنة معنا من وسائل التواصل، ولله علم الله أن فينا ضعفا فيسر، نحمد الله ونشكره. فما أحوجنا إلى اغتنام هذه الأوقات وهذه الوسائل فيما يقربنا إلى الله زلفى، فيما يثبت لنا الأجور عند الله تبارك وتعالى. فإنه كما يقول الإمام ابن القيم: لا تدري أي حسنة تدخلك الجنة. والله لا ندري، لأن الله تبارك وتعالى يقول وقوله الحق: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية مرضية يرضى عنها في الجنة، وأما من خفت موازينه طاشت سيئاته بحسناته فأمه هاوية يهوي على أم رأسه، وقيل أمه حاضنة له نار جهنم والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية وأن يجيرنا من نار جهنم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: كلها من الصلة، كونه يكتب إليه إلى أخيه أو عمه أو قريبه يسأله عن صحته وعن حاله أو يكلمه بالهاتف، كله طيب، كله من الصلة. انتهى كلامه رحمه الله. فما أحوجنا، هذه من الغنائم الباردة. نحن نستخدم على سبيل المثال هذا البرنامج الواتساب، يعني الحمد لله ما منا من أحد إلا ما ندر يستخدمه، فما يمنع أن تراسل قريبك وأن تسأل عن أحواله وأن تدعو له ويدعو لك. وكذلك إذا دعوت له بظهر الغيب هنيئا لك، فقد جاء في صحيح مسلم أن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم قال: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين، ولك بمثل، يعني بمثل ما دعوت. فعلينا أن نغتنم مثل هذه الفرص الطيبة المباركة، ولا نضيع مثل هذه الأجور التي هي يسيرة وبسيطة لمن يسرها الله تبارك وتعالى له عليه. نسأل الله أن نكون منهم. يقول عمرو بن دينار رحمه الله تبارك وتعالى: ما من خطوة بعد الفريضة أعظم أجرا من خطوة إلى ذي رحم. تذهب، ونحن نحمد الله ونشكره في زمن توفرت لنا وسائل كذلك، معنا من السيارات وغيرها، ومعنا من الأبناء من يقود بنا، والحمد لله، وهذه نعم تحتاج منا إلى شكر. نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه وما أكثرها علينا وما أعظمها. فيذهب بك ابنك أو تذهب بنفسك أو تذهب ماشيا إذا قرب البيت، وانظر ما من خطوة لها أجر أعظم بعد خطوتك إلى المسجد إلى الفرائض من هذه الخطوة التي تذهب بها فتصل رحمه، فما أحوجنا إلى ذلك. سأضرب لنفسي ولكم مثالا من باب التذكير فيما يوصل من الأرحام، ألا وهي الخالة أخت الأم. ربما قد تكون الأم توفيت رحم الله موتانا وموتى المسلمين أجمعين، وجعل قبورهم روضات من رياض الجنات، وجعلهم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. قبل ذلك يقدم الوالدين، يقدم الوالدين لأنهما سبب لوجوده بعد الله تبارك وتعالى في هذه الحياة. يقول الله وقوله الحق: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فمن كان والداه موجودين فليحمد الله وليشكر، وإذا مات فهو في خير وإلى خير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على أمور كثيرة نفعلها بعد مفارقة الوالدين لهذه الحياة. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الخالة بمنزلة الأم. والحديث صححه الألباني. قلت لكم هذا مثال واحد والأمثلة كثيرة. قال الذهبي في الكبائر رحمه الله: أي في البر والإكرام والصلة، تبر بها وتكرمها وتصلها كأنها أم. فما أحوجنا أن نتنبه من له خالة فلا يفرق. جاء في سنن الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك أم؟ قال: لا، توفيت. قال: هل لك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. صححه الإمام الألباني. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بر الخالة مكفر لذلك الذنب العظيم الذي استعظمه هذا الرجل، وجاء وهو خائف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريده أن يوجهه وأن يدله على ما يمحو الله له به هذا الذنب العظيم. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أرشده إلى الأم، ثم أنه كانت أمه غير موجودة، فأرشده إلى الخالة. فما أحوجنا من كانت له قريب، عم، خالة، عم، خال، من القرابة فلا يفرق. وما هي إلا دقائق معدودة وبسيطة. قد يقول قائل: الأشغال. هذه الأشغال أيها الإخوة إن كانت مما تتقرب به إلى الله فانوي نية صادقة أنك مهما أنك متى ما يسر الله لك وقت فراغ أن تزور ستحصل على الأجر بأمر الله تبارك وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. هذه نية صادقة منك علمها الله الذي يعلم السر وأخفى. وإما إذا كانت مشاغل من الدنيا وكذا، وربما تكون وبالا على صاحبها، نسأل الله السلامة والعافية، فعليه ألا يطيع الشيطان في ذلك، لأن الشيطان والعياذ بالله يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فما أحوجنا إلى مخالفته دائما، ونقتطع من أغلى أوقاتنا فنذهب إلى الصلة. قد يقول قائل: تعرفون هذه الأيام إذا أراد أن يذهب مع أهله لزيارة لابد من تقديم هدية وربما كذا وكذا وكذا، فتكون عائقا وهوجلا لهذه الزيارة، فلا يطيع حتى المرأة، يذهب وحده، لا يحرم نفسه الأجر. لأنه كما تعلمون بين النساء عادات وبينهم تقاليد، لكن على المرء أن يكون راعيا ومسؤولا عن رعيته، لأن الله تبارك وتعالى سائله يوم القيامة عن أهل بيته: أحفظ أم ضيع؟ هكذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يذكر الزوجة بأن هذا العمل الذي نقوم به هو لله ومن أجل الله. لا ترى الهدية ومقامها وكيفيتها وقيمتها. فما أحوجنا إلى أن دائما نجاهد أنفسنا لتصلح نياتنا وتكون لله تبارك وتعالى ومن أجل الله تبارك وتعالى. ما أحوجنا إلى ذلك. والله لو ذهبت إلى قريب وزرته لفرح بقدومك أكثر من فرحه بالهدية، لأن الناس تفرح عندما ترى أن لها مكانة عند الآخرين. يفرح عندما تزوره، تجعل تلك الزيارة لله تبارك وتعالى. نسأل الله أن نكون من الزائرين في الله تبارك وتعالى ومن أجل الله. قال الله تبارك وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فما أحوجنا أن نتعاهد أنفسنا في هذا الباب العظيم، باب الصلة، لأن الله تبارك وتعالى توعد في آيات كثيرة في الذين يقطعون قرابتهم ولا يصلونهم. وكم من الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى ذكر فيها الله تبارك وتعالى مثل هذه الأمور، كقوله جل في علاه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فانظروا قطيعة الرحم ماذا ترتب عليها. يقول الإمام الطبري رحمه الله: هؤلاء الذين يفعلون هذا، يعني الذين يفسدون ويقطعون الأرحام الذين لعنهم الله، فأبعدهم من رحمته فأصمهم، بمعنى فسلبهم فهم ما يسمعون. يسمع القرآن فلا يفهم، يسمع مواعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يفهمها. نسأل الله السلامة. هو الذي جاء بالأسباب، هو الذي جاء بالأسباب، منها الإفساد ومنها قطيعة الرحم كما ذكر الله. يقول علينا وعليه رحمة الله: فسلبهم فهم ما يسمعون بآذانهم من مواعظ الله تعالى في تنزيله، وأعمى أبصارهم، بمعنى وسلبهم عقولهم، فلا يتبينون حجج الله سبحانه ولا يتذكرون ما يرون من عبره وأذلته. انتهى كلامه رحمه الله. روى البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. وجاء في تفسير هذا القاطع قاطع رحم كما في الرواية الأخرى. فنتنبه ونتنبه ماذا يقول العلماء في معنى لا يدخل الجنة قاطع، حتى لا نحكم على أحد بكفر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة يقول في حديث عظيم يجب علينا أن نتنبهه: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. إما هو وإما أنت، إما أن تحل إلى هذا الصاحب الذي قلت إنه كافر، أو تحور عليك وتعود إليك. نسأل الله السلامة والعافية. يقول الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث يتأول تأويلين. الأول حمله على من يستحل القطيعة بلا سبب ولا شبهة مع علمه بتحريمها، فهذا كافر يخلد في النار ولا يدخل الجنة أبدا، لأنه ينكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، وتصله الحجة وتقوم عليه، يقال له قال الله كذا وقال رسول، ويفهم بهذا تقوم عليه الحجة. فإن أنكرها أصبح والعياذ بالله خالدا مخلدا في نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. نسأل الله السلامة والعافية. والثاني معنى لا يدخلها في أول الأمر مع السابقين، بل يعاقب بتأخره القدر الذي يريده الله تبارك وتعالى. انتهى كلامه. والنار لا تقوى عليها أجسادنا ولا أرواحنا. نسأل الله السلامة والعافية. فما أحوجنا أن نكون من أهل الصلة، لأن الله تبارك وتعالى ذكر هذا الوعيد، وكذلك ذكر لنا كثيرا مما يحبب إلينا هذا الفعل. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وضح لنا أجمل توضيح وأجلاه وأبيانه عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني: أن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر، حتى يحبك أهلك لأنك من أهل الصلة. فما أحوجنا إلى ذلك. والأحاديث في ذلك كثيرة، ولكن هو من باب فتح الباب، فيبحث كلنا عن هذا الموضوع، والحمد لله نقرأ، وقد يسر الله عز وجل لنا البحث في هواتفنا، وكثير منا يستخدم أبناؤه، فلو قلت له ابحث لي ماذا يقول العلماء في كذا وكذا لجيء لك. فهذا فضل من الله تبارك وتعالى، وهذه رؤوس أقلام. جاء عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما جاء أراد أن يسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلما رأيته رأيت وجه رجل ليس بكذاب، يعني رأى في ملامح رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق والبيان والرحمة واللطف عليه الصلاة والسلام. قال فأول ما سمع منه: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فما أحوجنا أن نطبق مثل هذا الحديث، أن نفشي السلام فيما بيننا. إذا جئت حتى ولو في بيتك ونتأمل ما يقول عليه الصلاة والسلام للداخل في بيته المسلم. جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم على الله ضامن. ضامن، الله تبارك وتعالى ضمن لهم الجنة. واحد منهم الداخل على بيته على أهله المسلم، يسلم عليهم سلام تحية من عند الله طيبة مباركة. فما أحوجنا إلى هذا العمل الطيب المبارك اليسير لمن يسره الله تبارك وتعالى. وكذلك الذي يخرج إلى المسجد فهذا ضامن، فإذا خرجت كن واثقا بالله تبارك وتعالى. وكذلك الذي يخرج في سبيل الله تبارك وتعالى في الجهاد. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. والحديث في صحيح البخاري. فإذا كنت تنظر إلى مثل هذه الفضائل فما أحوجك، فما أحوجك أن تكون من أهل العقول النيرة، لأنك ستقدم على الله تبارك وتعالى. وانظروا إلى فضل الصدقة عندما تعطيها لقرابتك. جاء في حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة على المسكين صدقة واحدة، وعلى ذي القربى أو على ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. يعني تكسب في هذا الذي بدل ما تكسب أجرا واحدا تكسب أجرين اثنين. فما أحوجنا أن نكون من أهل الفقه ومن أهل الفهم. وجاء في الحديث الثاني حديث حكيم بن عزام رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، الذي يضمن لك العداوة من قرابتك، من قد يضمن لك. وانظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة والقدوة، كان يسير وخلفه عمه أبو لهب عليه من الله ما يستحق، وكان يرميه بالحجر ويقول ساحر ويقول كاهن ويشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يذهب إلى أندية القوم ليبلغ دين الله تبارك وتعالى. فهذا رسولنا قد عوذي وأوذي من قرابته. فإذا أوذي أحدنا من قرابته فلا عجب ولا غرابة، فقد أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى هذا الحديث خاصة الكاشح الذي يضمر لك عداوة، ربما تكون من أهل اليسار من أهل الغنى فيحقد عليك حتى قريبك من أشد القرابة لك لغناك أو لكذا، لأن الله أنعم عليك. فما أحوجك أن تكون مطبقا لهذا الحديث، تعطيه من الصلة، تعطيه وتكرمه وتذهب إليه وتتودد إليه وتتقرب إليه من أجل الله تبارك وتعالى، لا من أجل أن يحفظ مالك فقط، وإنما من أجل الله ومن أجل هذه الحسنات الغنائم الباردات التي ذكرها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء رجل يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. رواه البخاري ومسلم. فانظروا ماذا جعلها الله تبارك وتعالى، مع التوحيد ومع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة صلة الرحم. فما أحوجنا إلى هذا الباب العظيم. والأمور فيه كثيرة والأدلة كثيرة، لا أريد أن أطيل عليكم. بارك الله فيكم وجعل الله هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم موافقا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلنا من أهل صلة الأرحام من أجل الله تبارك وتعالى، لا نريد من وراء ذلك رياء ولا سمعة ولا مدحة، وإنما مطبقين لدين الله ما جاء عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.